فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حصل جماع وأثناء الجماع أذن بالفجر وكنت ناوي أصوم هل الصوم باطل؟ هو صيام تطوع هذا السؤال لو كان استمر الجماعة بعد الأذان يعني هو بيقول حصل جماعة وأثناء أذن الفجر طيب هو بقى هل حصل استمرار في الجماعة لو حصل استمرار في الجماعة بعد سماعك لأذان الفجر خلاص لا يصح الصوم لأن كده حصل فطر لكن لو مجرد سماع الأذان انتهى الجماع لا مشكلة مجرد سماع الأذان انتهى الجماع خلاص يبقى ليس هناك مشكلة أن أذن بالفجر وأنت جنب طالما أن أنت لم يحصل استمرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يصبح جنبا ويصوم يصبح جنبا ويصوم يعني كان يجامع وقبل أن يغتسل الفجر يؤذن أو يؤذن للفجر واضح المسألة يعني يكون مع زوجته وليكن الجماعة قبل أذان الفجر ثم ينتهي الجماع ولا يدرك أن يغتسل قبل الفجر ما يلحقش يغتسل فلما يؤذن يغتسل بعد الأذان لا مشكلة يبقى جاءت عليه الجنابة مع الفجر وما فيش مشكلة ليس هناك مشكلة يصوم حتى لو كان صوم فريضة يعني حتى لو كان صوم فريضة يصوم هذا كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكون السؤال واضحا والإجابة واضحة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قبل أن ننتهي من هذا بعض الناس يعني يقول لك إيه لحد ما ينتهي الأذان أنت معك وقت من قال هذا يقول لك معك لحد الأذان وبعضه يشكك يقول لك أصل إحنا الأذان في مصر الأذان على غير موعده الحقيقي إحنا بندن قبل الفجر بربع ساعة وعلى فكرة في ناس يعني يتدينون بهذا ويتعبدون بهذا بل بلغني من ثقات أن بعضهم لا يتصحر إلا لما يسمع أذان الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله والله هذا مذهبه يعني يلقى الله عز وجل به يعني إن كان يراه صحيحا يلقى الله عز وجل به لكننا نتعبد ونتدين بأذان الفجر هذا وأنه ليس هناك أي مصلحة أن تكون الدولة تؤذن قبل الفجر بربع ساعة ما المصلحة التي في ذلك وخصوصا وقد جاء هذا السؤال لدار الإفتاء وللأزهر الشريف وأثبتوا وقالوا يا ناس من زمان أن أذان الفجر الذي في مصر في وقته الصحيح صحيح في أول الوقت نعم في أول الوقت أليس أول الوقت صحيحا يعني صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس صلى الفجر بغلس وصلى الفجر بإسفار يعني هناك حالتان مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني يدوب يعني يشق ضوء النهار، يعني حتى أن الصحابة كان لا يعرف بعضهم بعضا، يعني في أول زي ما احنا بنصلي الفجر كده، كنا نصلي الفجر والتفت فلا يعرف من عن يميني ومن عن شمالي، يبقى ده هذا الغلس، يعني يدوب الليل انتهى وأول النهار يدوب بدأ خط النهار يظهر، يؤذن بالفجر ويصلي الفجر مثل ما نفعله في مصر، وهذا أول وقت لا مشكلة. يعني فنحن لسنا مع هؤلاء الذين يتدينون ويتعبدون ولا يتصحرون إلا لما يسمع أذان الفجر. سبحان الله، طب ولماذا؟ ما الذي يستفيده؟ حتى لو أن حتى لو فيها كلام وفيها خلاف، لماذا تجعل عبادتك محلا للخلاف وأنت بتتعمد أنه يؤذن الفجر، وبعدين تأكل وتتصحر وتشرب وربع ساعة كمان، يعني الناس يؤذنون الفجر ويصلوا الفجر ويطلعوا وانت لسه بتأكل، أي عبادة هذه؟ طب ما المشكلة لو أنك تصحرت مع الناس ويا سيدي أخر الفجر، ما فيش مشكلة، أليس كونك تتصحر في بعد أذان الفجر أو في أذان الفجر وبعده كمان بخمس دقائق وعشر دقائق عند جمهور أهل العلم، ألست مفطرا عندهم؟ يقول لك أنا ماليش دعوة بجمهور أهل العلم، أنا لي مذهبي. خلاص، إلقى الله عز وجل مذهبك، نحن نخاف عليك، كن مع العامة، كن مع عامة الفقهاء، يعني كن مع جمهور أهل العلم، كن مع السواد الأعظم. كما قلت له دليل عند هذا، دليل عند النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة بغلس. فوقت الفجر يا جماعة الخير، وقت الفجر عندنا في مصر وقت صحيح، ولا يحل لك إذا أذن الفجر أن تأكل وتشرب وتجامع، خلاص تقطع وتمنع انتهى. لكن ورد حديث عند أبي داود بسند صحيح أو حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث، يعني إذا أذن الفجر والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. وهذه حالة خاصة، حالة خاصة بمعنى إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنت تشرب الإناء في يدك على فمك وبدأت تشرب والمؤذن أذن بالفجر، الله عز وجل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك أن أنت تكمل شرب، يعني رحمة بك. لا بد أن نفهم يا جماعة الأحاديث على وجهها، مش نتفنن في الفهم ونترك بقى التراث الإسلامي ونترك ما قاله أبو حنيفة وما قاله الشافعي وأحمد والليث وأحمد بن حنبل ومالك وهؤلاء الأئمة الكرام والأحاديث وشروح الأحاديث، وكل هذا نتركه وراء ظهورنا لشبهة معينة. فلابد أن نضع الحديث في موضعه، إذا أذن الفجر والإناء بيد أحدكم أو ماسكهم، مش لسه هروح عند الكولدير أو التلاجة بعد ما الأذان أذن هروح أجيب المية وصب وأعمل وهو بيدن، لا، ده في حالة واحدة، إن أنا معايا هو أشرب وقال لك رحمة بك كمل، ما تشيلش الإناء ولا ما تخافش كمل، وأنا أصلا بقول لك كده كمل حتى يقضي، حد ما تشبع، حتى يقضي حاجته. هذا بالنسبة لهذا فقط، أما غير كده لا. إن شاء الله أخي الكريم بالشرط الذي قلناه، أكمل صومك واغتسل وأكمل صومك ولا مشكلة أبدا. السؤال التالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا زوجة ظلمت من زوجي، سافرت واتغربت وكفحت معاه وفي الآخر ملكيش أي حاجة، مفيش حاجة من حقك، سلمت أمري لله وفوضت أمري لله، المشكلة إني ابتليت بالسكر والضغط وشلت الرحم وهو مش مراعي ظروف الصحية، لأن خلاص أصبحت لا أشعر بشيء والحمد لله، أعمل إيه يا شيخ؟ قلت له روح اتجوز لأني نفسيا تعبانة، فهل علي ذنبي في موضوع العلاقة؟ هل تلعنني الملائكة؟ ويريد حضرتك تقول أعمل إيه، مش حاسة بالأمان معاه، إنسان أخذ حقي، كيف أستأمنه على نفسي لأنه ظلمني ظلم جامد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال أختي الكريمة، أسأل الله تعالى أن يعني أن يأجرك وأن يهدي زوجك وإلى الطريق المستقيم، وإلى أن يعني يعطيك حقك، وأن يشفيك مما أنت فيه من هذه الأمراض التي ذكرتيها، وأن يعني يرزقك الصبر والرضا. سؤالك الأول بتقول إن هو في ذنب في موضوع العلاقة الملائكة تلعني والله، بس انت قلت هنا بتقول إن هو مش مراعي الظروف الصحية يعني إن طلبك للعلاقة فلا يجوز أن تمنعي نفسك. مع كل ده يا شيخ مع كل ده ليه؟ طيب مش هو ظلمني؟ ما هو ظلمك، ماشي ظلمك، لكنك ما زلت زوجة له. فرقي أختي الكريمة بين أنه هو ظلمك وبين أن أنت بقى تدخلي في الظلم. إيه أنت مظلومة صحيح، وطلع مش كويس وخد حقوقك وقعدت معاه وضربت معاه وما ادالكيش حاجة، مع أن أنت كنت معاه يدا بيد وكنت معاه كتفا بكتف، وكل يمكن تديله فلوس من عندك، وممكن سبت أهلك عشانه، وممكن يعني عشان الغربة اللي أنت فيها يعني كنت ممكن تقعدي جنب الوالدة والوالد والإخوة والأولاد والكلام وما ذلك، يعني فضلتي أن تكوني معهم، لكن هو طلع مش يعني على كلامك أنت ليس على مستوى المسؤولية، وأنت قلت له تزوج لكن مع ذلك إذا طلبك فلبي طلبه. ليه؟ لأن أنت ما زلت زوجة له وحقه عليك أن تستجيبي. طب ما مدنيش حقي، ماشي ما ادركيش حقك، لكن تقربي إلى الله عز وجل بإعطائه حقه، وإلا دخلت تحت طائلة موضوع الملائكة. طيب أعمل إيه؟ ما هو تعمل إيه براحتك، يعني أنت مخيرة، إما أن تستمري على أن تكوني زوجة له وبالتالي تعطيه حقه حتى ولو لم يعطيك حقك، أنت بتتقربي إلى الله عز وجل بذلك، وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني يفعل معه ما يشاء، لكن لا تلقي الله عز وجل بذنب. يعني المرأة التي يطلبها الزوج وهي قادرة، يعني طبعا بنقول إذا كانت قادرة، لكن إذا لم تكن قادرة وكانت تتأذى ويصيبها مثلا يعني لا تستطيع بأي حال من الأحوال هذا الأمر، يبقى هي معذورة، لكن لو كانت تستطيع ولا مشكلة في هذا لا يجوز لها أن تمنعه من نفسها خلاص. وإلا لو لم تريدي هذا اطلب الطلاق، فطالما أنت زوجة فلا تمنعي نفسك عنه واتقي الله عز وجل فيه. ليه يا أختي الكريمة نقول هذا الكلام؟ لأنه مع ظلمه ومع كذا لا، يعني ممكن لو منعت نفسك عنه يلجأ إلى ما هو إثم وذنب كبير وهو الزنا، ولو لجأ إلى الزنا بعد أن منعت نفسك عنه مع قدراتك على ذلك فعليك وزر وذنب كبير. نعم هو عليه الذنب طبعا من الزنا، وأن هو وأنه يستطيع أنه يتزوج وأنت سمحت له بالزوجة، فلا يحق له أن يزني بأي حال، جريمة يعني كبيرة من الكبائر. لكن أنا أقول هذا لكل النساء، إياك أن تمنعي نفسك عن زوجك حتى لا تقعي في إثم إذا اقترف خطيئة بسبب منعك هذا الأمر منه. ثم الملائكة تلعنك ليه؟ عشان هو هذا الأمر يترتب عليه مشكلة، ممكن هو لا يستطيع أن يتزوج في الغلاء والكلام ده لا ترضى به، لا يبد أنه يكون عنده شقة وعنده كذا وعنده كذا وكذا، لا ممكن لا يستطيع، فيخير بين أمرين، أمر حرام وأمر حلال. الحلال أنت قلت لا مش هاجي جنبك ولا تيجي جنبي وكذا، فيسول عليه يسول له الشيطان وتسول له نفسه ويوسوس له الشيطان أن يلجأ إلى الأمور المحرمة. ممكن محرمة، ممكن يقع في الفاحشة الزنا، ممكن يقع في أنه يشاهد الصور العارية، ممكن أنه يشاهد ويتلصص ويتبصص لامرأة جاره، ممكن يعني هذه الأمور التي يعني يندى لها الجبين، لا تجعلي نفسك سببا لهذه الأمور المحرمة. يا ريت حضرتك تقول لي اعمل ايه، مش انا قلت لك حضرتك تعملي ايه، مش حاسه بالامان معاه خلاص، يعني ما كنتش حاسه بالامان معاه ولا تستطيع ان تستمري معه، فيعني فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. هذا الكلام يقال للرجال، واحنا برضو نقوله للنساء، اما ان يعني ان تعاشريه بالمعروف، وان لم تستطيعي ان تعاشريه بالمعروف فاطلبي منه الطلاق، فان ابى الطلاق فالخلع. يعني الأمور بالنسبة لك الله عز وجل جعل لك أكثر من مخرج، ولا تخافي العيلة ولا الفقر ولا يعني على الأولاد والبنات والكلام ده، لا. الله عز وجل لو كان عندك يعني بنات، الله عز وجل أو أولاد، يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وصلى الله تعالى أن يهديه وأن يهديك، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، سنة 2012 كنت شغال في دولة ليبيا، وللأسف أخذت مبلغ 1000 دينار ليبي بدون علم صاحب العمل، والآن أنا في دولة الكويت وأريد أن أرجع الفلوس لصاحبها، ولكن لا يوجد أي وسيلة تواصل مع هذا الشخص. منذ ذلك الوقت إن شاء أحاول، إن شاء الله أحاول بكل الطرق الوصول إليه ورد المبلغ. سؤالي: الدينار في ذلك الوقت كانت قيمته أعلى من الوقت الحالي، هل أرد المبلغ بالدينار كما أخذته أم أحسب قيمة المبلغ في ذلك الوقت بالدولار؟ والله هو طبعا هنا يعني أي ما يكون، أنا فهمت السؤال بأي طريقة، لكن أنا الجواب إن الرد، أنت أخذت 1000 دينار ليبي بترده 1000 دينار ليبي، سواء كان الوقت اللي أنت أخذت منه الدينار رخص بعده أو غلي بعده، هو أنت أخذت منه 1000 دينار يبقى ترده 1000 دينار، 1000 دينار بألف دولار، أخذت 1000 دولار يبقى 1000 دولار، 1000 جنيه يبقى 1000 جنيه، 1000 درهم يبقى 1000 درهم، أيا ما يكن كما أخذته، سواء كان غالي أو رخيص أو غلي بعد كده أو رخص بعد كده، وأنت حاول توصله لي بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق، كما أخذته بطريقتك رده أيضا بطريقتك، وسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يسامحك وأن يسامحك هذا الأخ أيضا، ولكن شريطة أن ترد له ما له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ولنكمل هذه الأسئلة. السلام عليكم، احنا وصلنا مكة يوم الثلاث. اولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا مكة يوم الثلاثاء الساعة 10 مساء، وأتممنا العمرة الأولى، وأريد عمل عمرة أخرى لوالدي المتوفى. متى يجب علي أداؤها والخروج للتنعيم في أي وقت؟ أسأل الله تعالى أن يرحم والدك وأن يرحم موتى المسلمين جميعا. أنت تريد أن تعمل عمرة أخرى، يعني طبعا الأمر في خلاف، ولكن الراجح الحمد لله، يعني حتى يعني من كان يرى بعض من كان يعني يتشدد أو يتشبث بأمر أنه لا تجوز العمرة، يعني لا نقول تشدد، ولكن يعني نحن نحترم الآراء الفقهية طالما لكل أحد دليله، ولكن الرأي إن شاء الله الراجح أو ما يعني نميل إليه، وأيضا في عندنا في الأزهر وفي دار الفتوى ودار الإفتاء وفي يعني دور إفتاء على مستوى العالم أيضا يرجحون هذا الرأي، وهو جواز عمل عمرة أخرى وأخرى وأخرى في سفر واحد. يعني أنا عملت عمرة، ممكن أعمل عمرة تانية في نفس السفر، ممكن تعمل عمرة، طب أعملها بعد يومين ثلاثة أربعة. والله يعني فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف اجتهادي، ليس هناك دليل يعني صريح أن نعملها بعد كم يوم أو كذا. طبعا حديث عائشة رضي الله عنها في التنعيم وهو دليل القائلين به، ودليل برضو المانعين منه، يعني المانعين يقول لك لا ده خاص بعائشة أن هي عملت عمرة في نفس السفر بعد ما حجت، واللي قالوا ان هذا دليل ان حديث عائشة دليل ان تعمل عمرة في نفس السفر عمرة اخرى، برضو هذا دليله. تمام. ولذلك ما شاء الله التنعيم مليان، واي مكان يعني في خارج الحرم يجوز ان تحرم منه لعمرة اخرى، والمذاهب الفقهية في هذا موجود. وقد ذكر الامام النووي رحمه الله في يعني في كتاب المجموع خلاف العلماء في ذلك، ورجح أن العمرة تكرار العمرة في السفر الواحد جائز، ولم يحدد يوما يعني معينا، يعني حتى قال لك ولو في نفس اليوم. بعض من أجاز عمل العمرة بعد العمرة في السفر الواحد قال لك يعني بشرط أن هي يستمر يعني فترة ينبت فيها الشعر، أنت لو حلقت الشعر بالموس يعني شوف الفترة اللي ممكن ينبت فيها الشعر، يقول لك بعد يومين بعد ثلاثة أيام، والبعض يقول بعد يومين، ولكن ده أمر اجتهادي في النهاية. فلو أردت أن تعمل عمرة كل يوم فلا مشكلة، يعني بناء على هذا فيعني اعمل عمرة لوالدك بعد يومين بعد ما ترتاح بعد ثلاثة أيام، يعني لا مشكلة في هذا. عايز تعملها تاني يوم يعني ليس هناك ما يمنعك. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في مشكلة أنقصتني وزنا، وأصبح دائما يشغلني حتى لم أعد أفكر بأولادي ولا بيتي، صرت أحزن أبكي دون انقطاع، وأرجو من سيادتكم الرد على سؤالي هذا. تفضل السؤال. الموضوع هو أنني خلعت زوجي بغيابه لأنه تخلى عني وتركني وأولادي، وكي أتقاضى منحة والدتي حتى أستطيع التكفل بهم، والله يعلم أنني لم أكن أنو الطلاق بل الرجوع إليه بفاتحة والعيش معه، وعندما علم بذلك قبل الرجوع، ولكن كان دائما يؤجل ذلك، وكان يقول أنه لم يتلفظ الطلاق، مع العلم أنه طلقني طلقتين أي طلاق بدعي. بعد سؤالنا وأفتونا في الجزائر قالوا إنه لا يعتبر طلاق، هل يجوز لنا الرجوع أم لا؟ ده سؤالك يعني ملخبط شوية، مرة تقولي إن في خلع ومرة تقولي إنه كان في طلاق. بالنسبة لي هو أفتوك إنه لا يعتبر طلاق، خلاص هم مسؤولون أمام الله عز وجل إنه هو لا يعتبر طلاق، طلاق بدعي. يعني لا أريد أن أعلق على هذا الأمر، وإن كان يعني لابد أن نبين معنى الطلاق البدعي. الطلاق البدعي هو أن يطلقها في غير ما أمر الله عز وجل، وهو أن يطلقها في الحيض وهي حائض يرمي عليها الطلاق يقول لها أنت طلق وهي حائض. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تطهر من حيضها ويجامعها بعد أن تطهر ويطلقها بعد الجماع. مش لازم يطلقها بعد الجماع مباشرة، ممكن يجامعها يطلقها تاني يوم أو تالت يوم، المهم أنه هو يطلقها في طهر جامعها فيه. ده الطلاق البدعي. يبقى الصورة الأولى من الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، الصورة الثانية أن يطلقها وهي طاهرة لكن بعد أن يكون جامعها. طيب أمال إيه الطلاق السني أو الطلاق الصحيح؟ الطلاق الصحيح لو تريد أن تطلق زوجتك طلقها وهي طاهرة في طهر لم تجامعها فيه. طب ليه بقى الكلام؟ بيقول لك عشان حتى تأخذ فرصة للتفكير، يعني حتى تأخذ فرصة للتفكير. أنت الآن وهي حائض وخلاص وضايقتك وترم، لا تطلقها وهي حائض، انتظر لا تغضب وانتظر حتى تطهر ثم طلقها قبل أن تمسها. سبحان الله، لماذا جعل الله عز وجل ذلك؟ لأنه هو لو مسك نفسه في فترة الحيض وانتظر، هو لو انتظر دقيقة واحدة سيراجع نفسه. وكمان لو هي حائض ممكن يكون متنرفز بسبب ان هي حائض يريد ان يقضي حاجته ويقضي شهوته وهي حائض، فلما تطهر وتتزين وكذا يتراجع عن طلاقه. يبقى الطلاق السني او الطلاق الصحيح هو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، لم يسبق له ان جامعها، يعني وليكن برضو ارضى بالمسافة. عندنا مثلا هي كانت حائض من السبت لحد الخميس، جه يوم الثلاث أراد أن يطلقها، نقول له لا تطلقها، استنى لحد ما تطهر يوم الخميس وبعدين، أو طهرت يوم الجمعة وبعدين طلقها، لا تقترب منها. فإن اقتربت منها وجامعتها وطلقتها فيبقى أنت كده طلقتها طلاقا بدعيا لم يأمر الله عز وجل بذلك. الطلاق البدعي إما في حيض وإما في طهر جامعها فيه. هذا الطلاق البدعي اختلف فيه العلماء، جمهور العلماء على إيقاعه، على حرمته، الجمهور على أنه حرام، سواء من أوقعه أو من لم يوقعه ده حرام، لأنه مخالف للسنة ومخالف لما أمر الله عز وجل به، لأنه بيطور العدة. يعني إيه؟ يعني لو طلقها في طهر، في هذا الطهر الذي جامعها فيه، هتستنى بقى لما تنتهي فترة الطهر ثم تحيض ثلاث حيضات، دي العدة بقى بتاعتها. طيب الرأي الثاني يقول هي حرام طهر في فترة الطلاق البدعي، هذا حرام ولكنه لا يقع. ولهذا ذهب ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيره من أهل العلم، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وألف في ذلك رسالة، وكان قاضيا في لمصر. الشيخ أحمد شاكر المحدث المعروف، الفقيه القاضي المعروف، له رسالة في هذا، وغيره من أهل العلم، وبعض الفتوى وبعض دور الإفتاء يفتون على هذا الرأي الآن. فأخت الكريمة بقى، يعني إذا كان هم أفتوك بأنه هو الطلاق البدعي لا يقع، خلاص يبقى هم أخذوا بهذا المذهب. وشوفي بقى موضوع استفتهم في بقية أمورك. أما إذا كان تم الخلع خلاص، ما أعرفش هل الخلع كان قبل الطلاق ولا الطلاق ولا الطلاق، ولا الخلع كان بعد الطلاق ولا شيء. المهم إذا كان هذا الطلاق لم يقع ثم خلعت نفسك أنت، فخلاص فيبقى أنت انتهى أمرك معه، انتهى أمرك معه. وأرى أن تعرضي هذا الأمر، لأن عندك ثلاث قضايا الخلع وطلاق مرتين، أن تعرضي هذا الأمر بصيغة أخرى في إما على هذه القناة، وإما تستفسري وتسألي لجنة، ويكون معك زوجك أو واحد معك من الاثنين من الشهود معكم، بحيث ان هم يكونوا شاهدين على كل ما تقولونه من ألفاظ ومن مواقف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إطعام الطعام المشار إليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز على الأقارب والمعارف بشكل عام حتى ولو لم يكونوا من الفقراء والمحتاجين؟ فهل ذلك ينطبق عليه الحديث ولا لابد أن يكونوا فقراء محتاجين؟ مع العلم أني والحمد لله أصنع أيضا للفقراء والمحتاجين، ولكن بعد الوقت بعض أطعم الأصدقاء والزملاء بنفس النية، فهل يجوز وأكون طبقت الحديث أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام؟ يا دوب أنت ذكرت الحديث، كان المفروض تذكر الحديث في الأول. يعني نعم، يعني حديث أطعموا الطعام يعني عام أطعموا الطعام، هذا يعني أمر عام سواء للفقراء والمساكين أو للأصدقاء والأقارب والمعارف حتى ولو كانوا أغنياء، لأن إطعام الطعام أعم وأشمل من إطعام المساكين. إطعام المساكين خاص، أما إطعام الطعام عموما فيدخل فيه العزومات والضيافة، ويدخل فيه إكرام الزملاء وإكرام الأصدقاء والعزومات اللي بنعملها مع أحبابنا والعزومات اللي بنعملها مع أخواتنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحفادنا وجيراننا، دي إطعام الطعام بشكل عام. نعم، وفيه ثواب عظيم، وفيه ثواب عظيم يدخل فيه هذا الحديث إطعام الطعام والإكرام، والطعام الموجود في القرآن الكريم برضو يدخل فيه كذلك. بالنسبة يدخل في الإطعام ما هو خاص بإطعام الفقراء المساكين، ومنه قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فشوف حتى هنا مسكينا ويتيما وأسيرا، ويتيما حتى لو كان اليتيم غني، يعني المسكين فقير، ويتيما هو أخذ صفة اليتم حتى لو كان عنده مال، وأسيرا مأسور حتى لو كان مليونير أو ملياردير. يبقى آدي شملت الصنفين، من عنده ومن ليس عنده. لكن طبعا لأن اليتم غالبا مظنة الفقر والعوز والحاجة والمسكنة فأخذ هذا الوصف. وكذلك الأسر لأنه هو ليس عنده شيء حتى لو كان مليونير أو ملياردير، لأنه هو في حال الأسري فقير وفي حال الأسري يعني ذليل. فندب الله عز وجل حتى الأسير، يعني سبحان الله، حتى الأسير وهو من ليس مسلما، غالبا من ليس مسلما، قال لك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول هي السبحة الإلكتروني بدعة؟ هي السبحة يعني هل المسبحة الإلكترونية بدعة؟ لا يا سيدي، المسبحة الإلكترونية وغير الإلكترونية ليست بدعة على الرأي الراجح إن شاء الله. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه صح أنه كان يسبح على الحصى، مع كده هو زوجته أو الخادم كوم كده من الحصى كذا ألف، يقال أن كان 12,000 كما في سيرته، يسبح ويرمي لزوجته، وفي رواية أنه يرمي لخادمه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، على حسب ما كان يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويصلى على النبي السلام. وكذلك خادمه يأخذ ما يرميه إليه أبو هريرة ويسبح، أو لو كانت زوجته موجودة يعني تأخذ هذا الكوم وتسبح واحدة واحدة. المهم هذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأعتقد أنه روي أيضا عن أنس بن مالك فيما أذكر يعني رضي الله عن الصحابة جميعا. وبالتالي من ذهبوا إلى المسبحة، المسبحة دي وسيلة، ولا شك طبعا أن التسبيح على الأصابع هو الأصل لا شك فإنهن يعني مستنطقات، مسؤولات ومستنطقات. سلم يسبح الأصابع، هذا لا شك، هذا هو الأصل وهذا هو الأولى، لا ولا خلاف في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح على الأصابع وكل شيء، لا مشكلة. لكن هل استخدام الحصى أو ما هو منظوم في خيط أو سلك أو ما هو الآن بالعد، المسبحة التي يعني تلف أو توضع على الإصبع، أو ما هو موجود على التطبيق على الجوال، إنسان يسبح ومجرد ما يضغط هذه الضغطة يعد له التسبيح، هل هذا يعتبر من البدع؟ ليس، لا يعتبر من البدعة، لا يعتبر من البدعة بفضل الله عز وجل، بل هي من المشجعات على طاعة الله عز وجل. الواحد لما يكون يلبس أو معه هذه المسبحة بهذا الزرار أو بالضغط هذا، فإنه يتشجع، أنا سبحت الآن 105 أريدها 200 أريدها 500 أريدها 1000، فترى أن هذه المسبحة تشجع على ذكر الله سبحانه وتعالى. أو لو أنت مجرد أن تلبسها أو مجرد أن يعني تمسها بيدك أو مجرد أن تمسك السبحة أو المسبحة في جيبك أو في حقيبتك أو شيء، مجرد أن أنت تنظر إليها أو تمسكها بغير شهرة وبغير اختيال، لأن البعض يعني بنقول هذا والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ممكن البعض يتباهى بالسبحة اللي ماسكها وإن هي مزينة ومزركشة ومزخرفة، وبعضهم يجيب سبحة فضة وبعضهم يعني ممكن يمسكها بمسكة المختالين وأهل الرياء وغير ذلك. فنقول يعني أي إنسان يعني الله عز وجل حسيبه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول لك إذا أمسكت بهذه السبحة أو المسبحة أو السبحة كما نقولها، فلتطهر قلبك من الرياء والشهرة وحب يعني السمعة بين الناس. أو البعض إن ممكن يأخذها بمحمل للأسف الشديد يغرض خلق الله عز وجل، حتى يقال عنه إنه مسبح وإنه إنسان يتقي الله عز وجل وواحد مؤمن، فتلاقيه مسك السبحة كده ويغرض الناس بتقواه الظاهري وهو ليس كذلك. فليتق الله كل من يمسك بآلة أو يمسك بشيء الأصل أنه يذكر بالله عز وجل للوصول إلى شيء آخر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الرياء وشر الأعمال التي تسخط الله عز وجل علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: أنا لابس في إيدي حظاظة جلد بقالها فترة كبيرة، هل هي حرام أم لا؟ وشكرا. أنت يعني إيه؟ يعني ولد ولا بنت؟ سواء كنت ولدا أو بنتا، الحظاظة والكلام ده ليس منا كمسلمين. يعني ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند حسن: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ودي تميمة، يعني تميمة يعني تلبسها عشان إيه؟ يحصل لك التمام يعني، عشان والودعة دي عشان تخزي العين عنك وعشان تجيب لك الحظ يعني، وعشان تمنع العين والحسد. اللي بيمنع العين والحسد ويجيب لك الحظ مش الجلدية اللي انت لففها على ايدك او هنا في رقبتك او اللي انت لفها هنا وتقلدي يعني هؤلاء الناس، لا، اللي يجيب لك الحظ او اللي يجيب لك الرزق واللي بسببه يتم الله عز وجل عليك او عليك واللي ربنا يكرمك به هو طاعة الله عز وجل. انما الحاجات دي اخلعها تماما، اخلعها، هذه لا تمكث في يدك أبدا، ليست من شعائر الإسلام أبدا. التمام يكون بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. البعد عن العين والحسد والسحر والكلام ده بطاعة النبي عليه السلام وبالعمل بأحاديثه صلى الله عليه وسلم. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. الأذكار والرقى الشرعية هي اللي بتقيق بفضل الله عز وجل من العين والحسد وهذه الأمراض. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور خلقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.